الكلمة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المساء الجميل من هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. حلقتنا لهذه الليلة مع صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نتحدث مع فضيلتي في هذه الحلقة عن صبر يعقبه نصر. كثيرة أيها الإخوة والأخوات هي الهموم والضغوط التي نعاني منها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة. من هذه الضغوط ما نستطيع مواجهته والتعامل معه وفق إمكاناتنا، ومنها ما لا نستطيع التعامل معه إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتسلح بسلاح الصبر الفعلي الذي يساهم في إزالة هذه العقبات إن عاجلا أو آجلا. في بداية هذه الحلقة أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم شيخ خالد.
حياكم الله وأهلا وسهلا، وشكر الله دعوتكم الطيبة.
حياكم الله مرة أخرى، وحيا الله الأخوة والأخوات المشاهدي هذا البرنامج، وأدعوهم للتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامهم على الشاشة. فضيلة الشيخ خالد، هذا الصبر كلمة، الصبر كلمة عظيمة تحمل مدلولات كثيرة جدا، تساهم بتخفيف العبء الإنسان وأن يكون أكثر يعني قوة في تحمل ما يأتي من ضغوط ومشكلات وأزمات. حقيقة هذا الصبر، وهل ساد معناه فعلا المعنى الصحيح يعني في واقع الناس اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أخي أحمد، حينما نتأمل كتاب الله عز وجل وننظر إلى كلمة الصبر، نجد أنها قد ذكرت في أكثر من 90 موضعا. وحينما تجد كلمة يعنى بها هذه العناية، لابد أن نقف معها وأن نتأملها وأن ننظر في طبيعتها وفي حقيقتها. الصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، حبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن المعصية. ويمكن أن نقدم عنوانا بارزا أن الصبر هو المدافعة والعمل. ولذا طرحت من ضمن ما طرحت في سؤالك حينما قلت هل ساد هذا المعنى عند الناس، للأسف وجدنا أن نسبة كبيرة من الناس تتعامل مع الصبر على أنه فعل سلبي. ما معناه؟ الاستسلام. لك أن تتصور حينما يتخلق هذا الشعور لدى عامة الناس أننا حينما ندعوهم إلى الصبر إنما ندعوهم للاستسلام. فلا بد إذن أن يفهم الناس أن معنى الصبر هو المدافعة والعمل. ولذا نقول يجب أن نحيي هذا المعنى في واقع الأمة، يجب أن نسترجعه وأن نأتي بحقيقته في واقع الأمة وفي وعيها، حتى نستطيع حقيقة أن نجابه كل ما يعترينا وكل ما يأتينا من مصائب ومحن وإحن، وبذلك نستطيع أن نتغلب عليها بصورة شرعية صحيحة، ويكون بعدها الفرج لو تعاملنا تعاملا صحيحا مع معنى الصبر وحقيقته.
طيب، لو فصلنا في حقيقة الصبر فضيلة الشيخ.
الصبر تحدث أهل العلم وقد اعتنوا به عناية كبرى، والله جل وعز قد ذكره في كتابه الكريم لا يمكن أن يغض العلماء الطرف عنه، فتحدثوا مثلا عن أنواعه، فقال هو صبر على طاعة الله عز وجل، فالله عز وجل قد كلفك بأمور، أمرك بفرائض، استحب لك بعض الأمور الطيبة، هنا إذا أنت أصررت عليها وعملتها، ونحن ندرك أن النفس البشرية بطبعها هي دائما تبحث عن التمرد، ترفض أن تنصاع وأن تنقاد، لكن حينما تسلم نفسك لله عز وجل وتستجيب فأنت صبرت على طاعته. جميل. الصبر عن معصية الله عز وجل، كثير تجد أن شهوات النفس ما زالت تصارعك، ما زالت تحثك على الرذيلة، نجد أن الشيطان بخبراته من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما زال يحبب لك المعصية، فحينما تقف سدا منيعا أمام هذه المغريات وهذه الشهوات فأنت قد طبقت الصبر عن معصية الله عز وجل. ثم يأتي النوع الثالث وهو الصبر على أقدار الله عز وجل. أنت أخي الحبيب تتقلب بين سراء وضراء، حياتك بين أفراح وأتراح، وأظن لن نجد إنسانا قد خلى من مصيبة. صحيح. كلنا له أخوان، كلنا له أحباب، كلنا قد يكون خاض غمار التجارة، كلنا له تصيبه الأمراض. إذن هي مصائب تأتيك وتعتريك، فحينما تصبر على أقدار الله عز وجل وأيضا تصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وعن معصيته، تكون قد حققت الصبر في أعلى درجاته. هناك من أهل العلم وضع مراتب، وهي كلمات جميلة رقراقة ذكرها ابن القيم رحمه الله حينما قال صبر بالله، يعني حينما تصبر من الذي يصبرك؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجعلك تثبت على مواقفك، الذي يجعلك لا تنحاز، الذي يجعلك لا تلطم الخد ولا تشق الجيب ولا تعترض على القدر. ومرتبة ثانية صبر لله، أنت لماذا تصبر؟ تصبر لسواد عين فلان، أو لتبحث عن مجد شخصي، أو لتفتش عن دنيا؟ أنت تصبر لأنك تنشد رضا الله سبحانه وتعالى، أنت تفكر بجنة عرضها السماوات والأرض، فهو صبر لله. صبر مع الله هو الذي يحوي الأنواع التي ذكرناها سابقا، وهي أن تصبر على التكاليف التي كلفت بها.
نعم، بارك الله فيك. هل يوجد نوع من الصبر؟ أنت ذكرت قبل قليل يا شيخ في ثنايا حديثك أن الصبر لا يعني الاستسلام.
نعم
نعم. وهل يوجد نوع من هذه الأنواع، من مثلا الصبر على طاعة الله، أو الصبر على ما يصيب الإنسان، فقط يكفي فيه الاستسلام دون أن يعمل الإنسان عمل؟
مما لا شك فيه، أنت في بداية حديثك أو في بداية السؤال الذي طرحت قلت الصبر على طاعة الله هو عمل، أن تقدم على صلاتك، على صيامك، على حجك، على الأخلاق والقيم. أنت في الحقيقة أنت لا تستسلم وتجلس وتقعد، أنت تبادل للعمل، وهذا هو الصبر. ولذا هذا ينسف المعنى الضيق البسيط الساذج الذي نجده عند البعض حينما يتعامل مع الصبر على أنه استسلام. استسلام عمل وإقبال ومنافسة، وهذا نسميه صبر، وهذا يغير حقيقة ويفجر تلك المعاني السلبية عند البعض فينقلها إلى المعنى الصحيح الذي نحتاجه.
ألا ترى معي شيخ أن الصبر مثلا على المصائب فقط إنما هو ينحصر بالاستسلام فقط والتسليم لها،
وهذا صحيح،
أو أن يعمل الإنسان فيه؟
هذا صحيح من جانب أنك حينما تأتيك المصيبة، وهذا نشير لها ودعنا نقدم الحديث عنها، حينما تأتيك الصدمة الأولى كل إنسان معرض أن يأتيه الخبر الأول. صحيح. وقد يكون خبرا مفجعا، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصبر عند الصدمة الأولى. وهذه لها قصة وردت في الصحيحين من حديث أنس، مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري. ماذا فعلت هذه المرأة؟ قالت إليك عني، فلم يصبك ما أصابني. هي ما علمت بأنه النبي عليه الصلاة والسلام، ما علمت أنه ذلك النبي الذي صبر في سبيل أن يوصل لها هذه الهداية التي تنعو بها. كم عانى وكم كابد، كم لقي من قريش ومن كفارها تلك المعاناة، يعني هو الذي مثل قمة الصبر. صحيح. ومع ذلك قالت إليك عني فإنه لم يصبك ما أصابني، ما علمت بأن النبي عليه الصلاة والسلام. فأتها الناس إنه رسول الله، هنا تغير حالها وانقلبت، وهي تسأل نفسها كيف أجابت النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الجواب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فمضى في حال سبيله ولم يقل لها إني رسول الله كيف تردين علي هذا الرد، مضى
صلى الله عليه وسلم.
فأقبلت عليه وأرادت أن تدخل عليه البيت، ثم لم تجد بوابين فدخلت فوجدته رسولا متواضعا نبيا عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال لها الصبر عند الصدمة الأولى. إذن هذه هي القضية، أنك تصبر عند الصدمة الأولى وتحتسب ذلك الله سبحانه وتعالى ولا تستسلم، بل الأمر يحتاج حقيقة إلى شيء من المعاناة، لا نقول الأمر سهل، وخصوصا أن الصدمة الكبيرة حينما تأتيك هي تهز أركان قلبك. لن نكون مثاليين نقول أنك لن تتأثر ولن تهز أركانك وستكون جبلا صامدا أمام هذه المصائب، كلا، لكن حينما تحتسب ذلك وتصبر هذا يؤدي لا محالة إلى أن هذه المصيبة ستقل حدتها وستضعف وسيسر عليك الأمر. لكن لا تأتيني وتقول بعدما تعيش شهرا كاملا وأنت تتقلم بلطم الخدود وشق الجيوب وبكاء ونحيب واعتراض على القدر، فلما رأيت أن البوابة قد أغلقت تقول الآن سأصبر وسأحتسب. لا، هذا الأمر لا يجدي.
بارك الله فيك شيخ خالد. كما ذكرت في بداية حديثك أن الصبر ورد في 90 موضع من كتاب الله، الحث على الصبر، الأمر بالصبر، الثناء على الصابرين وما عد الله عز وجل لهم. بكل تأكيد هذه الإشارات من في كتاب الله عز وجل لها دلالة بأن هذا الأمر له قيمة عظيمة وهو ذو مردود إيجابي على من يتمتع به.
هو كذلك، ولا يتصور كما أشرت أنه ليس له ذلك القيمة. انظر أو تأمل تلك الآيات وانظر إلى مردودها على الصابرين، فمثلا نجد أن الله عز وجل قد ضاعف أجور الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لك أن تستشعر هذا الفضل أنهم في معية الله سبحانه وتعالى، إن الله مع الصابرين، تكون في معيته يرعاك وينصرك ويكلأك. فلك أن تتصور أن تكون في معية الله، هل تتنازل عن هذا الصبر؟ لا يمكن أن تتنازل عنه أبدا. أيضا إن الله سبحانه وتعالى يحبك أيها الصابر، إن الله يحب الصابرين. ليست القضية أن تحب الله سبحانه وتعالى، كل يدعي ذلك، لكن القضية الأهم هل يحبك الله سبحانه وتعالى؟ هذا تحقق في واقع الصابرين. أيضا نجد أن الله عز وجل قد ربط الفلاح والنجاح بالصبر حينما قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيضا نجد أن الله جل وعز جعل الصبر عدة وزاد حينما قال واستعينوا بالصبر والصلاة. أختمها بهذه، أن الله سبحانه وتعالى جعل أمورا ثلاثة للصابرين لن تكون لغيرهم. الأولى الصلاة منه عليهم، الثانية رحمته لهم، الثالثة هدايته إليهم. تأمل هذه الآيات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فضل لن يجدوه في غير الصبر.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أستأذنك في تلقي هذا الاتصال من الأخ الكريم فهد من بريدة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخ أحمد.
الله يحييك ويحفظك.
مشكور على جهودك، الله يجزاك خير وجهود الإخوان.
العفو يا أخي الكريم.
الله يجزاك خير، متواصل معنا طوال رمضان إن شاء الله.
الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك.
عندي سؤال يا شيخ الله يجزاك خير. أبي كثير من الناس يستعجل على ثمرات الصبر، يعني يعتقد أن الصبر يأتي بعد المشكلة مثلا أو بعد يعني ثمرة الصبر تأتي مباشرة بعد ما يكون الإنسان مشكلة، يقول أنا صبرت صبرت، فبالتالي ينقلب أحيانا إلى جزع، فيذهب أجر الصبر اللي كان صبره باستعجاله لنتيجة.
جميل جميل جميل،
باستعجال
لثمرة الصبر. نعم صحيح، شكرا شكرا أخي الكريم بارك الله فيك. شكرا أخوي فهد، إشارة جدا رائعة. حينما يكون الإنسان يمن الله عز وجل عليه بهذا الصبر في الفترات الأولى اللحظات الحاسمة، ثم فجأة ينقلب هذا الصبر إلى جزع في نهاية المطاف حينما يعني تتأخر هذه الثمرة.
نعم حقيقة لابد أن ندرك هذه الأمور بجلاء حتى نستطيع أن نعايش الصبر بصورة صحيحة سليمة. الأمر الأول لابد أن تدرك طبيعة الإنسان أيها الصابر. نعم. يا من تقول صبرت ما جزعت، أن الله عز وجل خلقنا في كبد، أيضا أنك وما تملك بيد الله سبحانه وتعالى، أيضا أن من الأمور التي تؤمن بها أن الفرج لابد أن يأتي، هذا لابد أن تؤمن به إيمانا جازما. ولذا قال جل وعز فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عسر وجده النبي عليه الصلاة والسلام وقد خرج طريدا من مكة لا يعلو على أحد ولا يجد أحدا يناصره إلا ما كان من صاحبه معه في الغار، ثم عاد وكان اليسر حينما عاد فاتحا إلى مكة. الأمور التي يجب حقيقة أن يركز عليها ذلك الإنسان الذي صبر ولم يجد نتائج ما واضحة أمامه، أنه ستحقق لك أمور إن أنت صبرت، لا يلزم أن ترى فرجا الآن. أولا قد يتحقق تكفير السيئات حينما تصبر، وهذا أمر مهم لابد أن تستشعره، قد لا تجد أن هذه المشكلة قد انحلت، لكن وجدت أن السيئات قد علقت في ظهرك وتشبثت به قد زالت نتيجة لهذا الصبر، أن الله عز وجل رفعك درجات رفعك درجات. انظر لهذا الحديث الذي يقول عليه الصلاة والسلام، يقول إن الرجل لا تكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها حتى يبتلى. نحن بأعمالنا قد لا نصل إلى هذه الدرجات العلى، لكن حينما نبتلى ببعض المحن والإحن ونصبر تتحقق رفع الدرجات. تأتي الثالثة حينما تجد تعويضا في الدنيا كما حدث لأيوب عليه السلام. أيوب انظر إليه الذي كان يملك من الأموال ويملك من الأراضي الشاسعة ويملك من الأولاد، ثم فجأة يضيع كل ذلك، بل صاحب ذلك المرض الذي عاشه حتى عافه الأنيس وفر منه الجليس، فرمي في مزبلة خارج البلاد لا يريد أحد أن يجالسه، من صبرت معه زوجه. ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ يعني 18 سنة وهو بهذا الوضع المؤلم، ثم كان بعد ذلك الفرج. إذن هذه الأمور لابد أن تكون حاضرة في ذهنك، ولا تظن أن الأمر فقط متعلق أن تنفرج هذه الكربة، لكن تذكر أنك قد تكون فيها تكفير لسيئاتك، قد تكون رفعة لدرجاتك في الجنة. جميل. قد ترى تعويضا تراه في واقع الدنيا. إن كنت كذلك ستشعر براحة واطمئنان وباستقرار ولا تتأفف. ثم أخي من أنت حتى تعترض؟ من أنت؟ بعض الناس يقول دعوت ولم يستجب لي، أو يا رب لماذا أنا؟ لماذا لم تستجب لي؟ الناس كلها في خير وفي رغد، صاحبي خسر في الأسهم وصاحبي خسر في تجارة وها هو الآن يعوض، وأنا لماذا؟ من نحن حتى نعترض؟ نحن وما نملك كله بيد الله سبحانه وتعالى، لكن تذكر أن رحمة الله عز وجل حاضرة وقد تتحقق لك هذه الأمور التي ذكرتها.
نعم، من الشائع عند الناس وهو عطفا على كلام فضيلة الشيخ أن الفرج دائما إذا الإنسان مريض أن يشفى، أو إذا فقير أن يغتني، مقابل مرادف لهذه الأشياء، وهو كما ذكرت أن
هذا محدود،
قد يكون
وهذه نظرة محدودة،
تعويض في جانب آخر من جوانب
الحياة، بل أحيانا قد تتمنى أن الله عز وجل لا يفرجها في الدنيا، إذا وجدت نعيما في الآخرة وجدت تلك الكرب في اليوم القيامة تقول ليت تلك المآسي التي عانيت منها في دنياي لم أرها ماثلة إلا في الآخرة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إمام الصابرين صلى الله عليه وسلم، نبينا عاش له مع الصبر قصة طويلة جدا، تحمل من الأذى بشتى صوره وشتى أنواعه الشيء الكثير، وهو دائما مع هذه البلايا صابر ومحتسب، وكذلك هو متفائل بفرج الله عز وجل.
الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام حياته كلها صبر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك للوهلة الأولى أن طريقه ما كان ممهدا ولم يكن يوما مفروشا بالورود، بل نجد أن الله عز وجل قد خاطب نبيه بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن المسألة ليست سهلة، أن الأبواب ليست مشرعة لك يا محمد، ليست مفتوحة لك تمضي لتدعو، لا، الأمر يحتاج منك أن تقلب صفحات التاريخ وأن تنظر في أحوال الأمم السابقة حتى تأخذ منهم الصبر. قلب النبي عليه الصلاة والسلام صفحات التاريخ عبر القرآن، فوقف مثلا مع قصة نوح عليه السلام. لكن تتصور هذا النبي الكريم عليه السلام وهو دعا قومه 950 سنة، 1000 سنة إلا 50، ليلا ونهارا سرا وجهارا، وماذا كانت النتيجة؟ ما آمن معه إلا قليل، ما تحدث أنه مل وكل وأنه فقد، وهذا نراه في واقعنا الآن حينما ينطلق أحدنا في دعوته لمدة سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين يقول ما لقد جف حلقي وتعب لساني وأنا أدعو الناس وما استجابوا. 950 سنة النبي عليه الصلاة والسلام رأى كل ذلك في واقع نوح، فتراه سيتراجع أبدا، إنه صبر أولو العزم من الرسل. ما الذي جعله كذلك؟ إنما كان زاده الصبر. انظر إلى إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام حينما تقرأ قصته تجد حياة عجيبة، بل تقف أحيانا مشدوها. لا أكتمك حديثا أنني حينما تأمل حياة إبراهيم عليه السلام فعلا أقف وأتأمل وأعجب من هذا القلب كيف صبر. انظر إليه مثلا في قصته مع ابنه إسماعيل، يا بني إني أرى في المنام إني أني أذبحك. لك أن تتصور هذا الموقف، يأتي ليذبح من فلذة كبده ويضع السكين على رقبته، ثم تأتي ردة الفعل من الابن، يا أبت افعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أخي أحمد، لا أدري لمن أعجب، هل أعجب من هذا الابن الذي سلم نفسه بكل طواعية لأبيه وهو في مقتبل العمر ويرى أن الحياة أمامه، ثم يقول يا أبي افعل ما تشاء، نفذ أمر الله، انزع رقبتي عن جسدي. أم أعجب من هذا الأب الذي كان يتألم لو رأى شوكة يشاكها ابنه، وهذا واقعنا كأباء، وها هو الآن يأخذ سكينا ويتطلب الأمر وقتا وهو يرى الدماء تثعب من هذه الرقبة ويستجيب. ما الذي جعلهم بهذا الموقف؟ إنه الصبر. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ذلك ويشاهد كل ذلك ويراه ماثلا أمامه، وتكون الدعوة من قبل الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وفعلا انظر إلى حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، انظر إليه في مكة، الصادق الأمين هكذا كان يوصف، ثم تحول حينما أتت هذه الدعوة الجديدة إلى كذاب وساحر وشاعر، ثم بدأوا يمارسون ألوان متعددة من السخرية والاستهزاء. انظر إلى ذلك الموقف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا بجوار الكعبة وكفار قريش يتمايلون ويتآمرون فيما بينهم من يأخذ سلى الجزور فيضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي أشقى الآخرين عقبة بن أبي معيط ويأخذ سلى الجزور والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد ويضعه على ظهره. من دافع عنه؟ مضى الصارخ ينادي، من ينادي؟ فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة رضي الله عنها، وكانت بنية صغيرة، فمضى إليها الصارخ، يا فاطمة أدرك أباك. ما تجرى هذا الصارخ أن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما تجرأ أحد أن يسحب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الموقف. سل الجزور هذه القادرات الدماء والأمعاء والأحشاء على ظهر من أفضل الخلق. فتأتي البنية الصغيرة تسعى تركض وأخذت تدافع هؤلاء تتكلم عليهم، ثم تأخذ سل الجزور عن ظهر أبيها وتبعد هذه القاذورات عن ظهر الشريف عليه الصلاة والسلام. لاحظ فقط هذا الموقف. جرت العادة أخي أحمد أن من عادة الصغيرات وخاصة البنت أنها متعلقة بأبيها، وكل فتاة بأبيها معجبة، وتراها تهدد الناس بأبيها حتى لو كان من أدنى الناس، تعتبر أباها من أفضل الناس، وهو الذي يحميها وهو الذي يدافع عنها حتى لو كان سكيرا عربيدا. كل فتاة بأبيها معجبة. لاحظ هذا الموقف، الموقف الذي كان يتطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمي ابنته، هي التي تحمي هذه الصغيرة، هي التي تأخذ سل الجزور عن ظهره. لك أن تتصور لو كنت تعيش مثل هذا الموقف، هل تتحمل ذلك وأنت ترى هذه الطفلة الصغيرة قد يعلق في ذهنها هذا الحدث، قد يبقى في مخيلتها حينما رأت أباها في مثل هذا الموضوع؟ ومع ذلك انظر إلى هذا القلب الصابر الذي كان عنوانه الصبر والتقوى، وقف كالجبل الأشم، لم يتحرك لأنه أدرك أن لديه تلك المهمة العظيمة أن يغير مسيرة التاريخ وأن يصلح من هذا الشأن. هؤلاء الذين صبر على تصرفاتهم المشينة، انظر إليه وهو يعود منتصرا، أتى اليسر فوقفوا صاغرين أمامه لا يكاد يرفعون رؤوسهم. ثم لما خاطبهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ اشرأبت الأعناق ونظروا وكأن بهم ينتظرون الصمصام والسيف أن يصافح رقابهم. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلاقة. قلب بهذه الروعة وبهذه القوة حق له أن تنتشر دعوته بعد ذلك في فجاج الأرض وبقاعها، حينما تمثل الصبر ابتداء فكنا نرى هذه النتائج. وما نحن وازلنا أنا وأنت والإخوة المشاهدون ما زلنا نشعر بهذا الإيمان نتيجة لصبر قد مارسه نبينا صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، فرأينا أن مسيرة الهداية ما وصلت إلينا بالهون وبالسهولة، بل كابد عليه الصلاة والسلام وعانى. رأيناه وهو يطرد من الطائف وأدمى قدميه والدماء تثعب من تلك القدم، ومع ذلك ما داعى عليهم. رأيناه وهو يتحمل كل ذلك في سبيل أن يوصل لنا هذه المسيرة، مسيرة الهداية التي نشعر بها، فما كان زاده إلا الصبر.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
الشيخ هادي بكر، مساك الله بالخير.
مساك الله بالرضا والعافية. أهلا وسهلا.
شهر مبارك إن شاء الله.
علينا وعليك المسلمين.
والأستاذ أحمد المطوع الله يجزاه خير على جهوده الطيبة.
وإياك يا أخي الكريم.
بارك الله فيك. عندي ثلاث أسئلة سريعة يا شيخ.
تفضل يا أخي الكريم.
هناك خلاف بين العلماء في مسألة أي مصدر الصبر أو الشكر.
نعم.
السؤال الثاني: كيف السبيل لتعويد النفس على الصبر ومنها أيضا شهر الصبر وهو رمضان؟
نعم.
السؤال الثالث: لا أقول ذلك تشاؤما، إني أحب المؤمنين والحمد لله، ولكن أقول بعض المؤمنين إذا أصيب مصيبة ينهار، خاصة إذا في القبر إذا دفن له قريب وحبيب، في حين نجد بعض غير المسلمين يصاب، يعني أهله يذهبون ضحية في لحظة ويتماسك.
نعم.
ولا أريد أن أسمي، يعني لا أريد أن أسمي لأن هذا البرنامج لا يصح بالتسمية.
جميل.
أسمي يا شيخ بدون
لا صور واضحة في وسائل الإعلام تتضح دائما.
يعني الحاكم العراق الآن سقط حكومته وأولاده وكذا وكذا، وما هذا صابر يا شيخ.
شكرا يا أخي
الكريم. السلام عليكم.
شكرا، بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله أشارت إلى قضية مهمة، وهي الوصول إلى حقيقة الصبر وأن يعيش الإنسان هذه المرحلة بكل ما تحمله من معنى.
دعني أعبر بعبارة مختصرة لما ذكرته الأخت الفاضلة أم عبد الله. الأخت أم عبد الله تتحدث عن أزمة التطبيق، هي أرادت أن تشير أن هناك أزمة نعاني منها. الناس في البدايات قد يعانون من جهل معين، ثم بعد ذلك تجدهم يمتلكون من الفهم والوعي والإدراك، لكن أين الأزمة؟ هي الأزمة في التطبيق. ولذا الآن بإمكان أن تسأل أي إنسان ما الواجب عليه أن يفعله، مثلا حدثنا عن التوبة، حدثنا عن الإنابة، حدثنا عن الخشوع، حدثنا عن الصوم كيف نتعامل معه، رمضان كيف نستغله، يقدم لك حديثا جميلا رقراقا عذبا له من الجاذبية وله من الجمال وله من التكامل. لكن إن المشكلة هي المشكلة في التطبيق، وهي الأزمة التي نعاني منها الآن. الأمة تعاني من أزمة التطبيق، وهذه الأزمة قد تجاوزها الصحابة رضي الله عنهم. ولذا انظر إلى زياد بن لبيد حينما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، استغرب أن العلم سيندرس أن هذا الدين سيزول. قال يا رسول الله أيذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرأه أبناءنا ويقرأه أبناءنا أبناءهم، يعني كيف سيزول هذا العلم وهذا القرآن بين أيدينا نقرأه صباح مساء؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام واسمع ما قال، قال تكلتك أمك يا ابن أمي لبيد، إني لأراك من أفقه رجل في المدينة، أو ما ترى اليهود والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها بشيء. إذا المسألة ليست مسألة معلومات، ليست مخزون ثقافي تجعله في عقلك أو في قلبك ما لم تمارسه على أرض الواقع. إذا لا بد حقيقة من الممارسة، لا بد من التطبيق. ولذا رأينا الصحابة رضي الله عنهم كيف بلغوا في دعوتهم وفي جهادهم إلى فجاج الأرض وبقاعها، بلغوا حينما ترجموا أو جعلوا حياتهم نقولها تجاوزا قرآنا يمشي على الأرض. أبو أمامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مرني بأمر أخذه عنك لعل الله جل وعز ينفعني به كما ترى الآن من حال المتصلين، انصحني يا شيخ وجهني يا شيخ. النبي عليه الصلاة والسلام قام وقدم عبارة مختصرة دون عبارات وعظية وبدون مقدمات نفسية، قال له عليك بالصوم. ماذا فعل أبو أمامة؟ انظر إلى النفس الرائعة. يقول الراوي فكان أبو أمامة وزوجه وخادمه لا يلفون إلا صياما. إذن هذا 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 الذي نحتاجه، عدم التردد، عدم التلكؤ والإقدام. إذن إذا كنا نعاني من جهل وعدم فهم واستيعاب لمسألة الصبر، لابد أن نتعلم كيف يكون الصبر، كيف يكون الصبر من الصدمة الأولى، كيف الصبر على الطاعة، كيف الصبر على المصيبة، كيف الصبر على عن المعصية. هذا لابد أن نتعلمها. ثم وقد أشار الأخ الفاضل أبو عبد الله في مسألة إنه كيف يعني نكون كحال هؤلاء، إنما لابد حقيقة أن يعني أن نرضخ هذه النفس لتتعلم الصبر. إنما العلم بالتعلم، نجعلها ترضخ وتتعلم وتصبر وتحاول قدر الإمكان، بل أقول ما أجمل أن تهيئ نفسك. هل فكرت يوما وأنت تخرج من هذا الاستوديو قد تفقد حبيبا لك، قد يصلك ذلك الخبر عبر الهاتف؟ فعلا أنا تفكر أحيانا يأتيك مثل هذا الهاجس، كيف تتعامل مع هذا الحدث؟ يأتيك خبر مفزع مؤلم مقلق، إن لابد أن نهيئ أنفسنا. وهذا الأمر إن كان موجودا عندنا حاضرا أظن يحتاج حقيقة أن نتقدم خطوة للأمام في أن نمارس هذه الأمور ممارسة عملية حتى نستشعر بقيمة الصبر وبأثره.
جميل، بارك الله فيك. من أسئلة الأخ الكريم أبو عبد الله، يعني الفرق بين الصبر أو أيما أفضل، الصبر أو الشكر،
تحدث عن هذا. ولذا قال الكثير، وهذا الذي أميل إليه أحيانا، أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الفقير هو لن يجد شيئا آخر، لا محال أن يصبر، لكن يبقى الغني الشاكر فعلا. يعني هاي الدنيا قد فتحت أبوابها على مصراعيها وبإمكانه أن يفعل ما يشاء، لكن كيف لو كان شاكرا؟ ولذا تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه النوعية من المؤمنين الرائعين حينما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. ولك أن تتصور أخي الحبيب أن المسلم يتقلب بين سراء وضراء، بين محن ومنح، بين رخاء وشدة، لكن انظر حينما تأتيه مثلا أموال وأقبلت بقضها وقضيضها لا يصاب بالعجب والكبر وتجد ينظر إلى آخر نظرة دونية، وحينما يتبوى منصبا عاليا، وهذا ترى في واقع الناس الآن، قد تجد إنسانا بسيطا ما أن يتبوى تلك المكانة حتى ينظر إلى الناس نظرة دونية ونظرة احتقار وازدراء ونسي ما كان عليه. في المقابل حينما تأتيه المصيبة والمشكلة لا يذهب لينتحر كما نراه في الواقع الأوروبي الآن. السويد أقرأ في تاريخها تعجب، السويد أعلى نسبة انتحار في العالم في دولة السويد، والعجيب أعلى دخل في العالم في السويد، وأكثر إباحة جنسية في السويد. فأنا أتعجب حين بعض الناس حينما تسأله ما الأمان التي تتمناها في الدنيا، قال أتمنى أن أملك الأموال الطائلة وأن أجد الحسنوات الغيد يبحثني والحور والجميلات يركضن خلفي. هذا متحقق في السويد. طب لماذا كثر الانتحار؟ لماذا كثر الانتحار؟ بل العجيب أكثر مصحات عقلية موجودة في السويد. قرأت لأحدهم مرة يبحث وهو سويدي دراسة عن الكتاب حقيقة، يتحدث عن أسباب الانتحار في السويد، كاتب سويدي لما انتهى وفرغ من تأليف الكتاب قام وانتحر، أراد أن يحقق يعني هذا المبدأ. فالمسألة كما قلت ما في شك أن الغني الشاكر لعله أفضل.
نعم.
وفي كل خير.
اللي يسأل عن تحقيق هذا الأمر، وخاصة ونحن نمر في مدرسة تدريبية للصبر في شهر رمضان،
كما أشرت قبل قليل أن الإنسان مهما لابد أن يملك الوعي والقناعة، لابد أن يملك القناعة أن الصبر هذه فضائله وهذه قيمته. أيضا أشرت قبل قليل إلى مسألة مهمة، أنك لابد أن تدرك أنك في كبد وأنك في معاناة أيها الإنسان، لا تظن أنك بمعزل، هذا يجعلك تصبر. تذكر أنك وما تملك بيد الله سبحانه وتعالى، أن هناك فرج سيأتيك لا محالة، أنك تعيش حياة الصابرين. كل هذه الأمور إذا كانت حاضرة معك أظن أنك ستصبر، لكن كما قلت لابد أن الإنسان يجاهد نفسه ويربيها بل ويهيئها أن تستقبل أي خبر مفزع، فيسأل نفسه كيف سأتعامل معه. تحدث هو أشار إلى مسألة أن الناس يتأثرون حينما يأتون إلى المقابر وما إلى ذلك، هذا طبيعي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد خرجت منه الدمعات، طفل صغير، يعني جرت العادة أن الطفل الذي بالتو قد خرج ولم تكن تلك العلاقات الحميمية قد بنيت بينك وبين هذا الصغير قد لا تتأثر بموته. النبي عليه الصلاة والسلام دمعات قد فاضت من عينيه وهو يرى إبراهيم ابنه الصغير، إنا على فراقك لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما في شك أن مسألة البكاء هذا لا ينافي الصبر، مسألة الدمعات، مسألة الحزن لا تنافي الصبر، بل أرى أنه من الرحمة. تقف لي كالأسد الهصور أو كالجبل العديم الإحساس، هذا في الحقيقة ليست منقبة، بل أراها مثلبة إذا وجدت إنسانا لا يكترث ولا يهتم ولذا تشك. هو ضرب، دعني أتحدث بصراحة، ضرب مثلا القصة بالرئيس العراقي. الرئيس العراقي أصحاب مثل هؤلاء في الغالب تجده أنه ما أقدم على هذه الخطوة إلا وهو يرى أن هناك تضحيات لا بد أن تقدم. بل الذي أظن أن كثير من العلاقات الاجتماعية في مثل تلك الأجواء تجدها محطمة. بل دعني أستغرب أكثر، يحاكم في وسط بغداد وعشرين مليون عراقي يحيطون به، لما لم ينتفضوا؟ لما لم يتحرقوا على هذه المصيبة؟ هو الذي كان السبب الرئيس أن يتركوه بهذه الوضعية. ولذا هنا تأتي مسألة العدل، أنك لا تحزن إلا على إنسان حبيب. ولذا تجد حتى في الواقع الأوروبي الآن، واقع أمريكا، ترى بعض الجنائز، بل يعني تجد فتستغرب من الابن لا يبكي على فراق أمه، لكن انظر إلى الحياة الاجتماعية هناك ماذا تجد؟
محطمة.
الابن يخرج بعد 18 سنة، الأم ما رأت ابنها قط، بل تجد أن الابن يحق له أن يشتكي والده وأن يدخله السجن وما إلى ذلك. حياة مفككة، فهل تريد منه أن يخرج دمعات؟ فالدمعات التي تراها في المقابر أخي الحبيب إنما هي دمعات تدل على الصلة وعلى الرحمة وعلى التقارب، لكن العتب، كل العتب حينما نجد أمرا زائدا كشق الجيوب ولطم الخدود، كالاعتراض على القدر، أو كما يقول أحدهم لماذا أنا يا ربي؟ لماذا أنا اللي أبتلى بموت أهلي؟ لماذا يموت صغيري؟ لماذا جاري لم يمت له أحد؟
سويت يا رب.
أو كما تقول عبر الأفلام التي انتشرت والأسف تغرس هذه المعاني السيئة في واقع الناس.
بارك الله فيك شيخ خالد. أعود إلى محاور حلقتنا، ونحن نتحدث عن الصبر، ونحن بحاجة، بأمس الحاجة، إلى أن نتمثل هذا واقع ملموسا في حياتنا. على مستوى كما ذكرتنا في مقدمة هذه الحلقة، أننا نحتاج، هناك أزمات وضغوط على مستوى الأفراد، وبالتالي تمتد هذه الأزمات إلى ما تعاني هذه الأمة من أزمات وويلات في شتى بقاع الأرض. ماذا نحتاج من أي أنواع الصبر نحتاجه في حياتنا في على مستوى الأفراد أولا؟
نعم، الصبر نحتاجه أخي الحبيب ونستدعيه حينما تفقد حبيبا غاليا من أقاربك، من أبنائك، من زوجك، من والديك، تحتاج الصبر أن يكون حاضرا. ولذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي حينما قال الله جل وعز: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فأنت بحاجة إلى الصبر، تستدعى الصبر حينما تفقد أجزاء من جسمك، تفقد عينيك، تفقد سمعك، تفقد شيئا كنت تراه مهما، فتتذكر الحديث القدسي حينما قال الله جل وعز: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي، أي بعيني، يعني فقد النظر فصبر، فذكر أنه سيعوضه بهما الجنة. نحتاج الصبر ونستدعيه حينما تكون في ليلة شتاء باردة وفي فراشك الوثير الدافئ، ثم تسمع المنادي: الصلاة خير من النوم، يدعوك إلى صلاة الفجر، فتمضي إليه فيكون زادك الصبر. تحتاج إلى الصبر حينما يتسلل إليك ذلك المال الحرام بعيدا عن أعين الناس، يدخل في محفظتك أو في بنكك ولم يراقبك ولم يشاهدك إلا الله جل وعز، فتحتاج الصبر حتى تبعده. تحتاج الصبر حينما تجد ذلك الشيخ الكبير وقد دمر بيته ووقف يبكي أو احتضن شجرة الزيتون وهو قد غرسها والده قبل ذلك، فتأتي الآلة اليهودية فتنتزع تلك الأشجار وتهدم ذلك البيت، وأنت ترى دمعة الشيخ التي لا تستطيع أن تتحملها، فلا تصبر، فتصبر حينما تذكر أجر الصبر. تحتاج الصبر حينما ترى طفلة صغيرة تخرج من تحت الأنقاض، طفلة وقد انهدت عليها عمارة بأكملها وقد أخرجت بجوارها لعبتها الصغيرة، تنظر إلى هذه الفتاة الصغيرة وقد أصبحت ميتة بلا حراك فتتذكر صغيرتك، انظر إلى هذه الفتاة الصغيرة وتذكر كم كانت تحدث صاحباتها عن أمانيها إذا كبرت، عن همومها، عن أمنياتها وما إلى ذلك، ثم تراها جثة هامدة بلا حراك. ما في شك أن مثل هذه الأمور تحتاج أن تستدعي الصبر حتى لا تنفجر، وأن ترى كل ذلك فتسعى إلى أن تمضي بمدافعة وعمل لتمتص ذلك المواقف المؤلمة وتمضي في طاعتك وتمتنع عن معصيتك وتستقبل أقدار الله عز وجل بشيء من الرضا.
نعم، بارك الله في فضل الشيخ. انتقل إلى الصبر، متى نحتاج هذا الصبر؟ ما المواقف التي تستدعي هذا الصبر ونحن في أمة متلاطمة الأمواج، يعني في بقاع الأرض تعاني من الويلات وتعاني من الأسى ما تعاني؟
من الأمور المؤلمة أخي الحبيب في مثل هذا الوقت أننا نرى الهجمة الشرسة على إسلامنا وديننا. حينما تتأمل بلادنا الإسلامية،
تفضل. إذا أذنت لي شيخ، معي متصلة كريمة، عذر المقاطعة، تفضلي أختي هيفاء. هيفاء من الرياض، تفضلي. بارك فضلك شيخ. لا مانع من أن
لا بأس. نحن أشرنا أن لهذه الحديث له قصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر ثم قال لها اتق الله واصبري، كأنها يعني تذمرت وتضايقت من نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام وهي لم تدرك بأنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت إليك عني فإنه لم يصبك ما أصابني، فأخبرها الناس بأنه النبي عليه الصلاة والسلام، فمضت إليه معتذرة قالت يا رسول الله إني لم أعرفك، فقال عليه الصلاة والسلام الصبر عند الصدمة الأولى. بمعنى
جميل
أختي الفاضلة، حينما تتلقين خبرا مؤسفا الذي يحق له أن ينال أجر الصابرين وفضلهم هو الذي يستقبل الخبر للوهلة الأولى بصبر وتماسك. لماذا نقول ذلك؟ لأن غالبية الناس عندما يتلقون الخبر للوهلة الأولى نجد أن أركان القلب تهتز وأن النفوس تتغير وأن كيان هذا الإنسان ينهد حينما يتلقى الخبر للوهلة الأولى. أين الذين يتميزون؟ هم الذين يمتصون هذا الخبر ويتعاملون معه تعاملا شرعيا. لماذا نقول تعامل شرعي؟ يعني مسألة أن تخرجي دمعات، أن تبكي بكاء معقولا، أن تشعرين بألم وحسرة على هذا الفقيد الذي فقدتيه أو تلك المصيبة التي أصابتك، هذا أمر طبيعي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نتحدث عن الأمر الزائد، عن التسخط، عن الجزع، عن لطم الخدود، عن شق الجيوب، عن الاعتراض على قدر الله، وهذا الذي يكثر. لماذا أنا أتألم من الاستفهامات المتلاحقة هذه؟ لماذا أنا؟ وش سويت يا ربي؟ وليه أنا؟ وش سويت بدنياي؟ انظري إلى صديقتي أراها سيئة، أراها عديمة الأخلاق، ومع ذلك ما أصابها ما أصابني، ما زلت متوضئة مصلية باكية خاشعة ثم أصاب مثل هذا المصاب، هذه مشكلة. ولذا حينما نقول أنك ستجدين أثرها مستقبلا، ما في شك أن هذا سيخفف كثيرا من أثر هذه المصيبة عليك. تذكري أنك ستنالين الأجر من الله عز وجل، وتذكري أيضا أن هذا الجزع لن يقدم لك شيء جديد، مهما فعلتي مهما لطمتي لن يعود الغائب الذي رحل، لن يعود الخسارة، لن تعود، لكن الذي ممكن أن تتشبثي به وتعضي عليه بالنواجد أن تنالين أجرا من الله سبحانه وتعالى فيما تستقبلينه في الآخرة، أو أن الله عز وجل سيقلب هذه المحنة إلى منحة ترينها في دنياك. والقرآن حينما تقرأين تجدين أمثلة كثيرة في هذا الباب.
نعم، حتى من ناحية نفسية فضلت الشيخ، أن الصبر يعني يضفي على الإنسان راحة واطمئنان وكذا وقدرة على تحمل هذا الواقع، بعكس التسخط وكذا إنما هو ينحدر بالإنسان نفسيا من ناحية تلقي هذا الخبر.
وهذا صحيح، ولذا دائما يوصف تفتش عن حكيم، يقال دائما فتش عن حكيم. الحكماء تجدون في هذا المواقف، والمسألة ليست مسألة كما قلت بعض الناس يريد أن يوصف مثلا بسرعة البديهة مثلا، أو يوصف بالحذاقة والذكاء، أو يوصف بقوة الصبر، ويرى أن هذه الأمور لا تتحقق حتى يعيش الحدث لمدة شهر أو شهرين حتى يكون حاذقا. بمعنى حينما تأتيك مثلا ذلك الموقف الحرج في موقف مثلا من المواقف، ما في شك حينما تمضي إلى بيتك وتفكر بالحدث بإمكانك أن تقدم حلا معقولا أو تقدم جوابا شافيا، لكن من الذي يستطيع في لحظتها؟ قل مثل ذلك عن مسألة الصبر، يعني حين تأتيك مشكلة معينة من الذي يصبر مع الحدث؟ كم من الذي يستطيع أن يمتصه؟ لكن أن تمضي لمدة شهر أو شهرين مما لا شك فيه ستعود إلى ما كنت عليه من الراحة والأنس والمرح والضحك، ويبقى الإنسان كثير النسيان ينسى كل ذلك. وهنا يأتي الحاذر، وكما أشعرت أنه يكفيك ما أجمل حقيقة، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، كله خير، إن أصابته سراء وإن أصابته ضراء.
جميل.
فمتى نحقق ذلك؟
جميل. فضيلة الشيخ، هل يكتفي الإنسان حينما يتلقى مثل هذه الأخبار، هل هناك وضعية يجب أن يكون عليها حتى يتحقق هذا الصبر، مثلا من ناحية التلفظ ببعض الألفاظ، عدم السكوت مثلا، هل هناك وضعية لابد أن تكون مثل؟
نعم.
بعضهم يتصور أن الصبر لابد أن يتلفظ بألفاظ مثلا، يقول كذا، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
مما لا شك فيه أن هناك ما يسبق ذلك، مسألة أن تجد الإيمان قد عشعش في قلبك وقد سيطر عليه، ارتبط بالآخرة، وأن المسألة مسألة دنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم ذهب وتركها، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء كما أخبر عليه الصلاة والسلام. هنا لابد أن تملك تصورا للدنيا، إن ملكت تصورا للدنيا تدرك بأنها دار ممر وأنا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هذا لا بد أن يكون مستقرا في عقلك، مستقرا في عقلك وذهنك أيضا ارتباطك بالله سبحانه وتعالى، وأن كل الذي يصيبك بقدر الله، وأن الخير كل الخير فيما يصيبك، والله عز وجل هو العدل يمثله في قمته، فهذا لا يجعلك تجزع وتسخط، هذا لا بد أن يكون حاضرا. بعد ذلك مرحب المصيبة متى ما أتت. نعم، نحن لا نرحب بها، وكلنا لا يتمنى لقاء العدو، وكلنا لا يفرح بالمصائب، لكن أما وقد أتت هنا يكون عند ذلك الاستعداد الذهني وذلك التقبل لقدر الله. نعم، حينما تأتيك مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، قالها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى طفله الصغير يلفظ الأنفاس الأخيرة، قالها عليه الصلاة والسلام وهو يرى عمه حمزة مضرجا بدمائه وقد بقر بطنه وخرشت أحشاؤه، كان يفتش عن كبده فلم يجدها، رأى كل ذلك ويرى عمه الذي حماه والذي دافع عنه، كان يرى كل ذلك، وما تجاوز أن قال إن لله وأن إليه راجعون، وأن قال تلك الكلمة، ولكن حمزة لا بواكي له، حينما سمع النساء الأنصار يبكين قتلهم قال ولكن حمزة لا بواكي له، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل ذلك، كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو يرى عمه، كان يتألم حقيقة، يتألم ألم النبي عليه الصلاة والسلام. متى يأتي حينما يجد إنسانا قد مضى إلى جهنم دون أن يسلم. انظر إلى في قصة عمه الشهير أبي طالب، لما حضرت الوفاة أبا طالب قام الصارخ ونادى النبي عليه الصلاة والسلام، مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمه وهو يتذكر كيف دافع عنه وكيف نافع، فرأى بجواره أبو جهل عبد الله بن أمية، رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمه يلفظ الأنفاس الأخيرة، قال له انظر إلى هذا الرجاء، أي عم، يعني يا عم يترجى، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، تريد أن تترك دين الأباء والأجداد؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكررها، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقام أبو جهل وعاد كلمته، آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب ومات على الكفر والعياذ بالله. هنا تألم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى عمه يمضي إلى جهنم ورفض أن ينطق بالشهادة. إذن هذه حقيقة من المسائل المهمة، أن نهيئ أنفسنا دائما وأبدا، وأن نتعلم وأن نقرأ ما الأمور الشرعية التي يجب أن نتخذها حيال المصائب التي تأتينا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أعود إلى ما كنت سألتك عنه حول الصبر، وماذا نحتاج من الصبر، ومتى نحتاج من الصبر، خاصة والأمة تعاني ما تعاني على مستوى الأمة سواء في قريبها أو بعيدها.
أمتنا أخي الحبيب تعاني من تسلط أعدائها، نرى الآن حينما تنظر إلى بلداننا الإسلامية المترامية تجد أن هناك تسلط من قبل أعدائها، نرى هذا التسلط إما يأتي بصورة عسكرية فجة بتدخلات مؤلمة ومؤسفة وفاضحة، ونرى أن إخواننا يعانون، نراه في واقع فلسطين، في واقع العراق، في كثير من البلدان نجد أن هناك تسلط من قبل أعدائنا، نراهم وهم يتسلطون عسكريا، نراهم يقدمون على بعض التصريحات المؤلمة، تصور رئيس هذه الدولة الكبرى يصف الإسلام بالفاشية، في الوقت نفسه يتحدث عن صحوة ثالثة في أمريكا، يعلن نوع من البشارات أن هناك صحوة ثالثة في أمريكا يبشر بها المجتمع النصراني أو المسيحي، في المقابل يصف الإسلام بالفاشية ويتحدث عن حروب صليبية، ونجدها أيضا في أعلى مستويات الرئاسات الدينية، وقد وللتوي خرجنا من تصريحات الغير الفاضحة والغير مسؤولة التي أبداها بابا الفاتيكان بندكت السادس عشر، وهو يتحدث ويقتبس تلك المقولة، حينما اقتبس تلك المقولة ما الجديد الذي أتى به محمد؟ لم يأتي إلا بالأمور السيئة وبالأمور الشريرة، ثم تحدث عن أن الإسلام إنما انتشر بالسيف ورفض أن يعتذر، تجد كل ذلك واضحا بينا، تجد تصريحات وزراء في الواقع الأوروبي والأمريكي كلها سخرية بالإسلام وانتقاصا للحجاب ودعوة للتفسخ، كل هذا تراه الآن مؤامرة فاضحة. نعم تتألم مثلا، أنت تستغرب العقليات السياسية والتي تبحث عن مصالحها قد لا تستغرب من هذه التصريحات، لكن مثلا الفاتيكان الذي عرف أنه من عادته أنه يدعو إلى حوار الأديان وإلى التعايش، رأيناه الآن وهو يعني يتجاوز كل ذلك، ورأيناه أيضا وهو يتمرد على كل ذلك. طبعا من الصبر حينما ترى هذه المؤامرة، من الصبر أن تعرف لماذا فعلوا ذلك، لماذا قالوا ذلك. المسيحية الآن والنصرانية تعاني من أزمة، وهو الذي جعل بابا الفاتيكان وغيره ينطقون بمثل هذا الكلام. مثلا نجد أن الواقع للكنائس وخصوصا الكاثوليك، انظر إلى الفضائح التي انتشرت الآن من اعتداء القساوسة على صغار الطلاب، على الأطفال يمارسون معهم الجنس. رأينا بعض الكنائس الآن تفتي بزواج المثلين، بدأت تصرح بجواز الشذوذ الجنسي في محاولة لاستقطاب الأتباع. رأيناهم الآن وهم يعني يجاملون في كل شيء في سبيل أن يصلوا لهذا الأمر. إذن هذه فضائح، ولذا خرج كتاب بعنوان فضائح الكنيسة، تجد أشياء كثيرة وكل يوم نستقبل خبرا من هذه الأخبار. أيضا ما نراه من كتابات خرجت وأفلام بدأت تشكك في المعتقد المسيحي أو النصراني، يعني مثلا الكتاب الشهير أو الرواية الشهيرة التي ألفها الروائي المعروف دان براون شيفر الدافنشي، هذا الكتاب حينما تقرأه بأسلوب أدبي وجذاب تحدث عن إنسانية عيسى عليه السلام، ثم أشار إلى أنه تزوج وخلف بنات وما إلى ذلك، وأنهم موجودون في أوروبا. أنا لا يعنيني كثيرا مسألة هل أنجب أو لم ينجب، لأن هذا الأمر لم يتحدث عنه كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يهمني أنها تحدثت عن إنسانيته، ولذا من اللطافة الآن أقرأ عن امرأة تدعي أنها حفيدة عيسى عليه السلام. هذه الكتب وهذه المؤلفات، وقد تحول إلى فيلم وبلغ أعلى الإيرادات في الأيام الأخيرة، هذا ما في شك أنه أحدث طعنة في الواقع الكنسي وفي واقع النصارى، فجعلهم يتخبطون في مثل هذه التصريحات. الذي طعنهم طعنة النجلة وجعلت بابا الفاتيكان يخرج عن لباقته ولياقته وحصافته ويصرح مثل هذه التصريحات، انتشار الدعوة الإسلامية. إيطاليا، الفاتيكان دولة صغيرة في العمق الإيطالي، إيطاليا سيصل عدد المسلمين إلى مليون، وخاصة في واقع الفتيات الإيطاليات قد أسلم عدد كبير منهن لأنهم تزوجوا من مسلمين وخصوصا المغاربة، حتى جعلت رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي يخرج عن طوره وعن وقاره وأخذ يصرخ بالنواب يقول انتبهوا لقارتكم العجوز، يقصد أوروبا ستصبح قارة إسلامية بعد سنوات، يصرخ. ولذا تجد أن هذا الذي أخرجهم عن طورهم، هم يرون انتشار الإسلام في كل مكان، وهذا أقوى رد على باب الفاتيكان الذي تحدث أن الإسلام انتشر بالسيف. هل أتينا روما فاتحين أو مضينا إلى نابولي بالدبابات والمدافع والرشاشات؟ وقل مثل ذلك عن أمريكا، أمريكا يعني أسرع دين ينتشر في أمريكا هو الإسلام، فهل وصلناها بالمدفع والرشاش وبالطائرات والبوارج؟ أبدا. ولذا هذا الذي هزهم، وهو ذا الذي جعلهم يخرجون عن طورهم. ولذا يعني من أيام يعني بالأمس بل اليوم أقرأ تصريح لوزير بريطاني يتحدث عن مسألة الحجاب أن فيه تخويف وتضليل. الدنمارك التي خرجت للتو من مشكلتها مع العالم الإسلامي، وجدت حركة الشبيبة من حزب الشعب الدنماركي وهم يقيمون مسابقة أفضل يعني أفضل فيلم سخرية من النبي عليه الصلاة والسلام، فيصورون النبي عليه الصلاة والسلام على أنه جمل يشرب البيرة المسكرة، ثم أخرجوا لعبة قذرة لا أتمنى حقيقة أن أقدم وصفا لها. ما معنى ذلك؟ الدنمارك الدولة الديمقراطية الحرية المفتوحة على مصراعيها، هولندا التي تسمح بتناول المخدرات في شوارعها، التي تسمح أعزك الله بالزنا مسموح في الشوارع والطرقات، ومع ذلك حينما إذا أتى الإسلام هنا يقفون. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإسلام قادم. والإسلام لاحظ أخي الحبيب، ما تجد تلك القوة الداعمة التي تنشره، مضت بهدوء لتوصل هذا الإسلام، ونرى ولله الحمد أن الخارطة بدأت تتغير، بل قال أحدهم أنه بعد 20 سنة ستصبح فرنسا جمهورية إسلامية، يعني لن يترشح إلا مسلم، فلعل البضع يهيئ نفسه لعله يكون
رئيسا. بارك الله فيك. أنا أستاذك معي مجموعة من الاتصالات إذا تكرمت فضيلة الشيخ. معي الأخ أحمد من مكة، قطع الاتصال. الأخ أحمد معي سليمان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا قرأت قول أحد الصحابة رضوان الله عليه أنه لولا المصائب والمحن والابتلاءات التي تحتاج للصبر لأوردنا القيامة مساليس، فأرجو التعليق حفظك الله على هذا الكلام، جزاك الله خير.
شكرا، شكرا أخي سليمان، بارك الله فيك. لكم تعليق فضيلة الشيخ، نأخذ التعليق ثم نواصل ما كنت تتحدث به.
نعم، المعنى إجمالا هو صحيح، ولذا أشرت إلى بعض الأحاديث الدالة على هذا الشيء، كما حينما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها حتى يبتلى، وهو حديث صحيح. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. نعم. إذن تجد أن مثل هذه المعاني حاضرة، وأن الإنسان في دخوله الجنة ما في شك أنه يتقلب في درجاتها العلى نتيجة لبلاء قد أصيب به، قد يراه يعني قد أجل له في الآخرة، فنحمد الله عز وجل على المصيبة.
نعم، بارك الله فيك. أعود إلى ما نحتاجه على مستوى الأمة من ذكرت نماذج كثيرة من هذه النماذج، ماذا نحتاج فضيلة الشيخ؟
نحتاج حقيقة أن نصبر، ونحن نتعامل مع هذه الحملة الشرسة، نتعامل مع حملة شرسة من قبل الإعلام، دعني أتحدث وأنتم أهل الإعلام. نرى مثلا الآن محاولات للإساءة لديننا وإسلامنا وحملات شرسة، من الصبر أخي الحبيب أن ننشئ تلك القنوات الإسلامية كحال قناة المجد مثلا، تتصدى لمثل هذه الدعاوى الباطلة وتقدم هديا، ولكن وأضع أكثر من خط عند ولكن بأسلوب مشوق وجذاب للمسألة، مسألة التنافس، فلا بد حقيقة أن نزاحم هذا الباطل، وهذا من الصبر. حينما عرفت ابتداء في بدايات اللقاء أنه المدافعة والعمل، هذا من الصبر. رأينا بعض الفضلاء وبعض الشيوخ انطلقوا إلى خطوة أكبر حينما اقتحموا تلك المعاقل وخرجوا في تلك القنوات يقدمون للناس حقيقة هذا الإسلام. مثلا نجد أن القنوات المحافظة هي تستهدف شريحة محافظة لحد كبير، لكن أين هؤلاء الذين ابتعدوا عن القنوات المحافظة؟ لابد أن نغزوهم في عقر دارهم وأن نوجه لهم الخطاب، فوجدنا بعض الفضلاء يقومون بهذا الدور، فهذا جانب حقيقي إيجابي مهم. من الصبر حقيقة أن ننطلق في دعوتنا وأن نغير من خارطة العالم وأن نحيي هذه الأمة من جديد، ومسألة أن ننقل الأمة من واقعها المهتري والسيء لابد أن يكون بنصر الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك، أكون وإياك قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة وقتا، وإلا أعرف أن لديك من المعلومات الشيء الكبير حول هذا الموضوع، صبر يعقبه نصر. تحدثنا مع صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله لك فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. أذكركم بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، عنواننا رسالة للمعتمرين وللمعتكفين حتى ذلكم الحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.